الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادك وحفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، فاستكملوا قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حمير: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمة النجاشي فكبر اربعه. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم اصحمه. قوله: باب التكبير على الجنازه اربعه. قال زين بن منير: اشار بهذه الترجمه الى ان التكبير لا يزيد على اربعه، ولذلك لم يذكر ترجمه اخرى ولا خبرا في الباب. وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن ارقم انه يكبر خمسا يكبر خمسا ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى على جنازه رجل من بني اسد فكبر خمسا. وروى ابن المنذر وغيره عن علي انه كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى الصحابه خمسا وعلى سائر الناس اربعا. وروى ايضا باسناد صحيح عن ابي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازه تكبر ثلاثا. وسنذكر الاختلاف عن انس في على انس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تكبير أربعة، وفي أقوال أخر فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع، فقال أحمد مثله، ولكن قال: لا ينقص من أربع. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان تكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي باسناد الحسن الى ابي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا واربعا، فجمع عمر الناس على اربع كاطول الصلاه. قوله: وقال حميد: صلى بنا انس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبله ثم كبر الرابعه ثم سلم. فامره موصولا من طريق حميد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن انس انه كبر على جنازه ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فقالوا: يا ابا حمزه انك كبرت ثلاثا. فقال: فصفوا فكبر الرابعه. وروي عن انس الاقتصار على ثلاث. قال ابن ابي شيبه: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع انس بن مالك على جنازه فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمه عن يحيى بن ابي اسحاق قال: قيل لانس: ان فلانا كبر ثلاثا. فقال: وهل التكبير الا ثلاثه؟ قال: مغلطاي
يضبطها في الكتاب بهذا الضبط دائما، وفيها ضبط كثير جدا مختلف يعني. فهنا يقول مغلطان.
قال: إحدى الروايتين وهم، قلت: بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس، إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه ثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة. من طريق ابن علي عن يحيى ابن أبي إسحاق أن أنسا قال: أوليس التكبير ثلاثا؟ وقيل له: يا أبا حمزة التكبير أربع. قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. وقال ابن عبد البر: لا يعلم واحد من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى. انتهى. في المبسوط للحنفية قيل إن أبا يوسف قال يكبر خمسا، وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. ثم أورد مصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، قد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة، ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى. وقد روى ابن أبي داود في الأفراد من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة، وقال: لم أرى في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعة إلا في هذا. قوله: وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم، يعني بإسناده إلى جابر، أصحمه. ووقع في رواية المستملي: وقال يزيد عن سليم عن سليم أصحمه، وتابعه عبد الصمد. أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن شيبة عنه، وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه. تنبيه: وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معا. وفيه نظر، لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبد الصمد تابع يزيد. ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد صحمة فتح الصاد وسكون الحاء، فهذا متجه، ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد أصخمة بخاء معجمة وإثبات الألف، قال: هو غلط. فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري. وحكى كثير من الشراح من رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في رواية محمد بن سنان أصحبه بموحدة بدل الميم. باب قراءة الفاتحة على باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. قوله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، أي مشروعيتها، وهي من المسائل المختلفة فيها. ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين. قوله: وقال الحسن إلى آخره. وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي، فأخبرهم عن قتالة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اجعل لنا سلفا وفرطا وأجرا. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. إسناده صحيح. قوله عن سعد إنه ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وطلحة وابن عبد الله بن عوف الخزاعي كما نسبهما في الإسناد الثاني. تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ: فقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال إن سنده ضعيف. قال رحمه الله: قوله لتعلموا أنها سنة. قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين روايتي شعبة وسفيان وسيقوما مختلف انتهى. أما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي جميعا عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ، فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. وللحاكم من طريق آدم عن شعبة فسألته فقلت: يقرأ، قال: نعم إنه حق وسنة. وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه بلفظ فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. وأخرجه النسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، فلا نقل الإجماع، مع أن الخلاف عند أهل الحديث عند الرسولين شهير. وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر هو استدراكه له وهو في البخاري. وقد روى الترمذي من حديث من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقال: لا يصح هذا. الصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة. وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عبدك ابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ عليها أي جهرا إلا لتعلموا أنها سنة. قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة انتهى، وشرحبيل مختلف في توثيقه. واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وقوله إنها سنة يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى، ولا يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب وما يتضمنه استدلاله من التعسف. قال: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زين عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. قول: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. فهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النقعي ومالك وابو حنيفة، فعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. قوله: قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني، والمقول له هو الشعبي. قد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق. وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وقد تكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور. ووقع في الأوسط الطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين، وقال إن إسماعيل تفرد بذلك. ورواه الدارقطني من طريق فريم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث. ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر. وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة تدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. قوله في حديث أبي هريرة فأتى قبره فصلى عليه، زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليه بصلاته. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم ساق من طريق خارية بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. قال ابن حبان في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على قبره بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه
فلا يصلى عليه.
من صلى عليه فلا يصلى عليه، ولا من صلي عليه.
استدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى، يعني بين الذي صلى عليه، الشخص الذي صلى عليه، صحيح؟
لو خطب فلا يصلي،
فلا يصلى عليه، من صلي عليه فلا يصلى عليه. نعم.
ولا يصلي صح؟
نعم.
تمام. قال واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلي عليه بأن القصة وردت في من صلي عليه، وأجيب بأن الخطية تنسحب على ذلك. واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلي، وقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلي، وقيل يبادر بدفنها يبادر بدفنها ويصلي علي ويصلي الذي فاتته على القبر. وكذا اختلف في أمر ذلك، فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد،
يبلغ
وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، هو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا. باب الميت يسمع خف النعال. قال حدثنا عياش، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد، قال وقال لي خليفة، حدثنا مزريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قول باب الميت يسمع خفق النعال. قال زيد بن منير: جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من التزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليها، كما يلزم ذلك مع الحي النائم، وكأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين عن سماع ما هو من الملائكة، وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه: وإنه لا يسمع خفق نعالهم. وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا. وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في حديث طويل. واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عن من يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما، انتهى. بينما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون مراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة، ويدل على الكراهة حديث بشير بن خصاصية ابن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق عليك. أخرجه أبو داود والنسائي صححه الحاكم. وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنها لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال الستية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قدر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما أذى. قوله: حدثنا عياش هو ابن الوليد الرقام، كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وهو بتحتانية ومعجمة. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة، وسيأتي مفردا في باب عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وقوله هنا: إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه، كذا ثبت في جميع الروايات. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى واحد، فرأيته أنا مضبوطا بخط معتمد، وتولي بضم أوله وكسر اللام على البناء للمجهول، أي تولي أمره أي الميت. وسيأتي في رواية عياش بلفظ وتولى عنه أصحابه، هو المجهول في جميع الروايات عند مسلم وغيره. قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة
هي
أو نحوها.
رواية وتولي دي هتبقى تكملة الكلام إيه؟ إذا وضع في قبره
وتولي
وتولي وذهب أصحابه.
أي ما قال أي تولي أمره.
على أنها 3 جمل مثل الرواية التي معنا أيضا، يعني
نعم.
إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه، لكن تختلف في المعنى يعني.
نعم، تكون تولى ليست الناس يعني، وإنما تولي أمره.
وتولى وذهب في روايتنا على الترادف بقى.
نعم.
نعم، خد شو
مكمل؟
نعم.
نعم. قال: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: أرجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قول: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونوحها. قال زيد بن منير: المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء، تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا في بيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر، وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. ثم أورد مصنف حديث أبي هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث بطوله أورده المصنف بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية حجر، أي أدنني من مكاني إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر، فهذا الثاني أظهر. وعليه شرح ابن بطال وغيره. أما الأول فهو إن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها. لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته. انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخلوا الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها، كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها، طلب القرب منها لأن من قارب الشيء يعطى حكمه. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن
لكن
حيث يموت.
يعترض على شيئين. الشيء الثاني، النقطة اللي احنا في التي نحن فيها الآن، ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها. وقد ثبت من فعل موسى صلى الله عليه وسلم أنه نبش قبر يوسف
السلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ونقله من أرض مصر لما خرج.
نعم. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن نبيه
الأمر الثاني يعني إصرارهم على التماس حكمة بعد النص عليها، يعني أدنني من الأرض المقدسة، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ثم بعد هذا هم يقولون القرب من الأنبياء والقرب من أرض المحشر وكذا، فيترك الظاهر إلى شيء يعني مقترح. نعم.
يعني هو إنما طلب القرب من الأرض لأنها مقدسة فقط. نعم.
نعم.
وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفيه نظر كأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر، كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى، وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. لو يكمل أحد الأخوة يجيبنا.
نعم، جزاك الله خير يا أستاذ محمد. شوف محمد علي،
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شوف محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن البخاري رحمه الله: باب الدفن بالليل. قال: ودفن أبو بكر ليلا. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن شيباني عن الشعبي ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه، فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه.
فصلوا عليه
نعم أحسن.
على الخبر الماضي.
قالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. قوله: باب الدفن بالليل، أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يكبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، أخرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر
عندي
إنسان.
حتى يصلي عليه. لكن هذه تجعله خاصا يعني. نعم.
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فدل على أن النهي بسبب تحسين كفنه. وقوله: حتى يصلى
كأنها
الليل.
فليحسن يعني، ولذلك أخذ منها المصدر تحسين.
نعم أحسن. وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فدل على أن النهي بسبب تحسين كفن. وقوله: حتى يصلي عليه مضبوط بكسر اللام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا. وبه جزم الطحاوي، واستدل
ورد في
المصنف.
بعض الأحاديث إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بالصلاة عليهم.
نعم شيخ.
أظن في حديث الرجل أو المرأة التي كانت تقوم من مسجد.
أحسن الله إليكم. قال: استدل المصنف للجواز بما ذكر من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. قد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا. وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة، وفيه: ودفن أبو بكر قبل أن يصبح. وابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال: دفن أبو بكر الليلة. ومن حديث عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة. وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه. قال: باب بناء المسجد على القبر. قال: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: قوله باب بناء المسجد على القبر، أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجدا، قد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب. قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور، بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد، ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة، فيوجد مكان فيوجد
لئلا
مكان
يحتاج إلى الصلاة فيوجد
لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلي فيه سوى المقبرة
صلى
فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة ولذلك نحى به منح الجواز انتهى. وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن
حالة
يصنع
خشيتي
إنما هو حال خشية إنما هو حال خشيتي نعم شيخ
إيه
إنما هو
نعم
حال خشية إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. قد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي. قال البخاري رحمه الله: باب من يدخل قبر المرأة. قال حدثنا محمد بن سنان
على
قال
أنه يعني يقال كيف يؤمن ذلك، يعني هو يقول رحمه الله: وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع، كيف يؤمن؟
نعم
يعني إذا أمن من هذا الجيل فكيف بالذي بعده؟ وإذا أمن من العالم فكيف بالجاهل؟ وإذا أمن في حال حراسة فما البال في غيره؟ نعم.
نعم شيخ باب من يدخل قبر المرأة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارب في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب، وليقترفوا ليكتسبوا. قوله باب من يدخل قبر المرأة، أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. قوله قال ابن المبارك: تقدم هناك أن الإسماعيلية وصله من طريقه، ووقع في رواية أبي حسن القبسي هنا. قال أبو المبارك بلفظ الكنية، ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال: أبو المبارك كنية محمد بن سنان، يعني راوي الطريق الموصولة. وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث، والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق. قوله ليقترفوا ليكتسبوا، ثبت هذا في رواية الكشميهني، وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قال في قوله تعالى:
أنا عندي أخرجه الطبري، وقال تحرف في سين إلى الطبراني.
نعم شيخ محسن. قال أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال: قال في قوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا المصير من البخاري إلى تأييد ما قال ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الشهيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفن في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال قوله: باب الصلاة على الشهداء. قال زين بن المنير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه، عملا بظاهر الحديثين. قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. انتهى. وكذا المراد بقوله: بعد من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله: المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي. وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب من غير السبب المذكور، وإنما يقال شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. وخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار المشهور، قال الترمذي وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم: لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي في الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليه مكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي من عارف بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر قد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا. ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، في وجه أن الخلاف في الاستحباب هو المنقول عن الحنابلة. قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ. قوله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر: كذا يقول الليث عن ابن شهاب. قال النسائي: لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب. تابع الليث على ذلك، ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، فذكر الحديث مختصرا. وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وعمر بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، وعبد الله له رؤية، فحديثه من حيث السماع مرسل. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، فزاد فيه جابرا، وهو مما يقوي اختيار البخاري، فإن ابن شهاب صاحب حديث، فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخر. رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس، أخرجه أبو داود والترمذي، وأسامة سيء الحفظ. قد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده. وخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب، فقال: عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، وابن عبد العزيز ضعيف، قد أخطأ في قوله عن أبيه، قد ذكر البخاري فيه اختلافا آخر كما سيأتي بعد بابين. قوله: ثم يقول أيهما، في رواية كشميهني أيهم. قوله: لم يصلي عليهم، هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام. وهو الذي
ولم يصل.
ولم يصلى عليهم، هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام، هو اللائق بقوله بعد ذلك ولم يغسلوا، وسيأتي بعد بابين وجه آخر عن الاسم بلفظ ولم يصلى عليهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، وهذه بكسر اللام، والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وعلى جواز دفن اثنين في لحد، وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل، قد ترجم المصنف لجميع ذلك. تنبيه: وقع في رواية أسامة المذكور لم يصلي عليهم كما في حديث جابر، وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم ولم يصلي على أحد غيره يعني حمزة. وقال الدارقطني: هذه اللفظة غير محفوظة يعني عن أسامة، والصواب الرواية موافقة لحديث الليث والله أعلم. قوله عن أبي الخير هو اليزني، والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد. قوله صلاته بالنصب أي مثل صلاته، زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بعد 8 سنين كالمودع.
مصريون صحيح بالميم؟
لا، عندي بباء بصريون.
لا، هو يقول هنا والإسناد كله مصريون، تحرف في سين إلى بصريون بالباء في أوله، والصواب أنهم مصريون من مصر.
نعم شيخ، صحيح.
هو فيها عبد الله بن يوسف، وفيه الليث، وفيه يزيد بن أبي حبيب،
نعم صحيح، نعم شيخ، أحسنت.
مصريون. نعم.
قال: والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد. قوله صلاته بالنصب أي مثل صلاته، زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بعد 8 سنين كالمودع الأحياء والأموات، وزاد فيه: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى. وكانت أحد في شوال سنة 3، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11. فعلى هذا في قوله بعد 8 سنين تجوز على طريق جبر الكسر، وإلا فهي 7 سنين ودون النصف. واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء، وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال الطحاوي: معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من 3 معاني، إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم ألا يصلي عليهم، أو ألا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كانت فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى. انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع، ولا سيما في دعوة الحصر، فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى، منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم، ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهي الاحتجاج بها لدفع حكم قد تكرر؟ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم. قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وما كونه مثل الذي على الميت، فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. وقوله إني فرط لكم أي سابقكم، وقوله إني والله في الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه، وقوله لأنظر إلى حوضي هو على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة. وسيأتي الكلام على الحوض مستوفا في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، وكذا على المنافسة في الدنيا. قولوا ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قوله باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، أورد فيه حديث جابر مذكور مختصرا بلفظ كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قال ابن رشيد جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس، وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد انتهى. وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي، والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث. وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحدان، فيقدم الرجل يجعل
أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد،
في القبر
فيقدم
الواحد
الرجل ويجعل المرأة وراءه.
كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين. والله أعلم. شيخنا في مصر يعني
هذا كله
مقابل
هو الدفن في الأرض. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا، يعني يسري هذا على يعني المقابر الموجودة عندنا في مصر.
لا للأسف، يعني لا يقال في هذه الغرفة إنها القبر الذي يمتنع فيه أن يدفن الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، وإن كان الأولى الفصل على كل حال.
لكن على يعني هذا الظاهر من الحديث جواز ذلك، يعني
يعني على أنه قبر ضيق فيه شق أو فيه لحد يجمعهما متلاصقين، وهذا لا يحصل عندنا في القبر الذي هو عبارة عن غرفة.
نعم نعم شيخنا السلام عليكم. باب قال باب من لم يرى غسل الشهداء. قال حدثنا أبو الوليد قال
كما
حدثنا ليس
أنه بالضبط ورد في هذه الأحاديث وفي غيرها المنع من دفن الرجلين معا في حال اليسر والسعة والرخاء والاختيار،
ماشي.
فلو أجرينا هذا على ما نفعله فهيمتنع برضو أن احنا نضع في هذه الغرفة أكثر من واحد.
هذيك المقابر
وهذا ما لا يحصل يعني.
قال ابو خير رحمه الله باب من لم يرى غسل الشهداء. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم احد، ولم يغسلهم. قوله باب من لم يرى غسل الشهداء في نسخه الشهيد بالافراد اشار بذلك الى ما روي عن سعيد بن المسيب انه قال يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله،
يجنب
لأن كل ميت يجنب
يعني تصيبه الجنب.
نعم شيخنا لأن كل ميت يجنب فيجب غسله. حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن البصري، ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره
لكن
وهم من
هذا الخلاف المشهور، يعني المشهور ان غسل الميت ليس غسل حدث ولا غسل نجس، وانما هو غسل التكريمة.
نعم.
نعم.
قال وهو من الشذوذ، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلى عليهم، فبين الحكمة في ذلك. ثم أورد المصنف حديث جابر مذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن رواهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواه ابن إسحاق وغيره، ورواه الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه. قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن رواهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما، غريب في ذكر حمزة. وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدة معدلة ولو كان
بزياده
مستقيم.
وكل جائر ملحد. بعدها الآية ملتحدة.
نعم شيخ، وكل جائر ملحد ملتحدة معدلة ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال: وحدثنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال حديث الأوزعي ليس شيخا القائل وحدثنا الأوزعي هنا
هو عندي ليس في الحديث الثاني يعني، وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري.
القائل وأخبرنا الأوزعي، هل هو طبعا الأوزعي ليس شيخ البخاري متقدم.
ستأتي.
قال: وحدثنا الأوزعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد: أي هؤلاء أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثنا الزهري قال حدثني من سمع جابرا. قوله: باب من يقدم في اللحد، أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديم في الإمامة. قوله: وسمي اللحد لأنه في ناحية. قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، وقيل للمائل عن الدين ملحد، وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب لأنه شق يعمل في جانب القبر، يميل عن وسط القبر إلى جانبه، بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد: ولو كان مستقيما لكان ضريحا، فإن الضريح شق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. قوله: ملتحدة معدلة، وقول
يعني
أبي عبيد
الضريح هو الشق.
نعم.
نعم.
قوله طبعا الضريح معنى قديم غير معنى الحادث موجود انا شايف يعني في يعني اليوم اذا اطلق كلمه ضريح يعني تبادل الاذهان المقصوره والبناء العالي
لا لا، احنا بنتكلم عن اصل الكلمة بعيد عن العرف يعني. ويقول: الضريح شق يشق في الارض على الاستواء ويدفن فيه. يعني هو الذي نعنيه في كلمة لحد وشق، ان اللحد المائل وان الشق المعتدل. اللحد في
ماشي.
جانب القبر والشق في وسط القبر، فهو يطلق على الشق الضريح.
نعم شيخ. قوله: ملتحدة معدلة، وقول أبي عبيدة بن المثنى في كتاب المجاز قال: قوله ملتحدة أي معدلة. وقال الطبري معناه: ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال: والملتحد مفتعل غيره.
والملتحد مفتعل من اللحد.
نعم. والملتحد مفتعل من اللحد، يقال منه لحدث يقال منه لحد
لحد إلى كذا
نعم
إذا ملت إليه.
لحته إلى كذا إذا ملت إليه انتهى. ويقال لحته والحته. قال الفراء الرباعي أجود، وقال غيره الثلاثي أكثر. يؤيد حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى الشقاق واللاحد. الحديث أخرجه ابن ماجه. ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن مبارك عن ليس متصلا، وعن الأوزاعي منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن مساعد في الطبقات عن وليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد، قال زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما. الحديث قوله في رواية الأوزاعي فكفن أبي وعمي في نمرة، هي بفتح النون وكسر الميم، بردة منصوف أو غيره مخططة. وقال فراء هي دراعة فيها
عندي
لونان.
براعة ضبطها هكذا.
قال هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، ويقال السحابة إذا كانت كذلك نمرة. وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفين في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه، كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. قوله وقال سليمان بن كثير إلى آخره هو موصول في الزهريات للزهري، وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري، وقد تقدم البحث فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع اضطرب فيه الزهري، ووجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله على شيء عن شيخين. وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، يعني الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا. وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما. قد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي. وفي فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. قال باب الإذخر والحشيش في القبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن حسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس لقينهم وبيوتهم. قوله باب الإذخر والحشيش في القبر أورد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكة، وفيه فقال العباس إلى الإذخر لصاغتنا وقبورنا، وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وجوز ابن مالك في قوله إلى الإذخر الرفع والنصب، وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه، وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاق الإذخر. نعم، وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه، وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاق بالإذخر، وأن المراد باستعمال الإذخر البسط ونحوه لا التطيب، ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرم إذ لم يقيده في الترجمة بشيء. وقد تقدم في باب إذا لم يجد كفنا في قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه من الإذخر. ولأحمد من طريق خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. قوله وقال أبو هريرة إلى آخره هو طرف من حديث طويل في قصة أبي شاه، وقد تقدم موصولا في كتاب العلم. قوله وقال أبان بن صالح إلى آخره وصل ابن ماجه من طريقي، وفيه فقال العباس إلى الإذخر فإنه للبيوت والقبور. قوله وقال مجاهد إلى آخره هو طرف من الحديث الأول وسيأتي موصولا في كتاب الحج، وأورده لقوله فيه لقينهم بدل لقبورهم، والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
لم يظهر لي يعني لماذا استدل بقصة مصعب وحمزة، يعني لأجل فقط المشابهة في مسألة الإذخر في الكفن يعني؟
في وضيع القبر يعني.
دليل إن هو يستعمل في القبر يعني، لكن هذا في الكفن. لا شك إن هو هيوضع في القبر ككفن يعني، لكن يكون مخالف أقصد يعني لما يقوله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، وإن دي حالة اختيار ودي حالة اضطرار أيضا.
يعني كان
وإن
هذا كان
هذه بالنسبة ما يجوز حشه من الحرم، وده كان في المدينة، حادثة مصعب وحادثة حمزة. لكن ارتباطها نعم بالقبر واضح. نعم، تفضل يا محمد.
قال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. وقال سفيان وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم ورد.
ودفن معه آخر في قبره.
ودفن معه آخر في قبري ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل فلم
سعيد
تطب
بن
نفسي،
أبي نجيح.
أي ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قوله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كما خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة. فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نفسه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له، وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر. في حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذاك جابر بقوله: فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد، لأن والد جابر كان في لحد. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قال زين بن المنير ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو بن
قاله الزين بن المنير، يعني ما مر.
قاله زين بن المنير ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو ابن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي، وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص، وزاد في هذه الطريق: وكان كسى عباسا قميصا، وفي رواية الكشميهني قميصه، والعباس المذكور وابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال سفيان وقال أبو هارون إلى آخره، كذا وقع في رواية أبي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات، وقال أبو هريرة، وكذا في المستخرج أبي نعيم وهو تصحيف. وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحناط بمهملة ونون المدني، وقيل هو الغنوي، واسمه إبراهيم بن علاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين في الحديث المعضل. قد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى، ولفظه حدثنا عيسى بن أبي موسى، فهذا هو المعتمد. قوله قال سفيان، فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصا مكافأة لما صنع بالعباس، هذا قدر متصل عند سفيان. قد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارة عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور، قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه يقدر عليه يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. ويحتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان أدرج في الخبر بينته رواية علي بن عبد الله التي في هذا الباب، وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.
نعم،
قولوا
جزاكم الله
حدثنا
خيرا.
وجزاكم شيخنا.
إن شاء الله.